خلقت الملائكة والجن خلقهم الله جل وعلا من النار
له البقاء وكتب على خلقه الفناء بقوله جل وعلا
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
إخواني الأكارم أخواتي الفضلوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج العالم الآخر. نبدأ الليلة بإذن الله عز وجل أولى حلقات حديثنا حول الحياة البرزخية. أشرف أن أكون ضيفا على صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. أهلا ومرحبا بك يا شيخ الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبارك فيك وحفظك وجزاك خير.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. سنبدأ الليلة بإذن الله الحديث عن الحياة البرزخية كما وعدنا مشاهدينا، ولكن كاميرا الحكمة سجلت لنا بعض اللقاءات في شوارع مصر تسألهم عن الحياة البرزخية، فإذا لي أن نشاهد هذا التقرير ثم نبدأ بإذن الله عز وجل هذا اللقاء. سيد جمال، نحن في انتظار تقرير الحياة البرزخية.
هذه البرزخ هي القبر، لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بشر بها بأن يعني بعد الموت تاخد بالك القبر برزخ.
البرزخ ما عرفش الله
حياة البرزخ ما عرفش
حياة البرزخ هي الحياة التي جعلها الله عز وجل في القبر ولا يعلمها إلا هو.
حياة البرزخ هي الحياة بين الموت والقيامة.
حياة البرزخ
لا ما عرفش حضرتك.
حياة البرزخ لما حد يموت تبقى عايش مع تحت بالأرض، دي حياة تانية.
عرفش الله.
هو انتقال العبد من الحياة الأدمية في حالة الموت إلى حياة البرزخ، وهي حياة يعيشها الإنسان بالروح.
أيوة حياة البرزخ يعني حياة بعد الموت كده.
معرفش البرزخ يعني معرفش البرزخ.
ننتقل من الدنيا لحياة الدنيا إلى حياة البرزخ وهو القبر.
البرزخ يعني إيه؟
حياة البرزخ.
ما فهم يعني ايه البرزخ.
حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا انها كلمة هو قائلها ومن
أعزائي المشاهدين أهلا بكم من جديد. شيخ الكريم، شاهدت هذا التقرير من كبير الحكمة حول الحياة البرزخية. بعض الناس سألوا لا نعرف ما هو البرزخ وما هي الحياة البرزخية. أظن أن هؤلاء وأننا أيضا كلنا في حاجة إلى أن نسمع كلمة تذكرنا بالقبر.
أي نعم، حسبي أن أقول في بداية مقالي لو سألت الواحد من هؤلاء عن بيته لدلك عليه في الحال، ولو سألته عن المال الذي في جيبه لدلك عليه في الحال، ولو سألته عن معاشه لدلك عليه في الحال. لكن لما سألته عن معاده جهل الأمر بالكلية والعياذ بالله جل وعلا. وكان الأحرى بهذا أن يعرف الأمر وأن يقف على الخطب، لأنه سيذهب إليه يوما ما بإذن الله عاجلا أو آجلا. والحياة البرزخية كما ذكر العلماء هي الحياة الفاصلة بين الدنيا وبين الآخرة، وهي ما يسميها أهل العلم الحياة في القبور. والبرزخ هو الشيء الذي يفصل بين شيئين، حينما ننظر إلى قوله جل وعلا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، أي يفصل بين الملح وبين العذب، فلا يبغى هذا على ذاك. ولذلك سميت حياة القبر بالحياة البرزخية لأنها تفصل بين الدنيا وبين الآخرة. وكأني أتذكر قول القائل لما وضع في المحك على شاكلة إخواننا الذين جهلوا المسألة، ماذا قال في اللحظة هذه حينما جلس على شفير القبر؟ قال كلاما يعني يتألم له الإنسان، إلا أنه في النهاية يعلم أنه سيوضع فيه يوما ما. هذا الكلام نسب كذبا وبهتانا إلى زين العابدين، لكن لما عدت إلى العزم ما وجدت الكلام منسوبا إليه. تحدث عن الغربة التي نحن فيها، وهؤلاء ظنوا أنهم في الحقيقة وليسوا في الغربة، وجهلوا الحقيقة التي سنذهب إليها. قال: ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. لا تنهرن غريبا حال غربته، فالدهر ينهره بالذل والمحن. سفري بعيد، سفري بعيد وزادي لا يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في إثمي وفي ذنبي، تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني. ونقل القرطبي رحمه الله تلك الصرخة من إمام مسدد عالم، فقال: فتفكر يا مغرور في الموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته، فيا للموت من وعد ما أصدقه ومن حاكم ما أعدله. كفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيا للعيون وهادما للذات وقاطعا للأمنيات، إلى آخر ما قال.
نعم، بارك الله فيك الشيخ الكريم. طيب، نتلقى هذا الاتصال ثم نعود إلى حديثنا. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ إسلام، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إحنا بندعي لحضرتك في ظهر الغيب، والله ربنا يجعلك وسام عزة للإسلام.
جزاكم الله خيرا.
والشيخ محمد ربنا ينفع بيك الأمة، وربنا سبحانه وتعالى يعز بيك الأمة إن شاء الله.
يا رب
آمين. معلش معذرة، والله موضوعي مش في موضوع البرزخ، إنما أنا عايزة ربنا يكرمكم جزاكم الله عنا كل خير. يعني أنا بستحلفكم بالله، بس تديني فرصة أوصل يعني صوتي لكل مبتلى ومسحور من المسلمين. أنا والله بتكلم على استحياء في وجود الشيخ محمد، بس أنا بس كل ما هناك لما هحكي بعض تجاربي تعتبر الشخصية يعني.
طيب تفضلي سريعاً.
جزاك الله عنا كل خير. أنا بقول ليا صديقة عزيزة عليا اضطريت بسحر مرض، كانت بتقولي إن هي يعني اتبهدلت كتير جدا جدا، وشافت ألوان عذاب ملهاش حصر، وسبحان الله يعني غلبوا فيها. لم يأكل الله سبحانه وتعالى، طلعت عمره، راحت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما قضت العمره، فبتقول لي قبل كده قالوا لها المكان الفلاني في الحته الفلانيه، الشيخ الفلاني طبعا في مكه، الشيخ الفلاني بيعالج السحر وبيعالج كذا وبيعالج كذا. بتقول لي رحت فادوني زيت حبه بركه وزيت معرفش ايه وزيت زيتون، كل ده طبعا سنه وعلى عيني وعلى راسي، بس انا بحكي اللي هي بتقوله لي. فبتقول حسيت بهم وضيق شديد، لان انا بقالي سنين تعبانه وعملت كل حاجه وتعبت، فلجأت لربنا سبحانه وتعالى ووقفت عند الرغبة الشريفة، وانا بستصرخ ربنا سبحانه وتعالى وبدعي بكل اخلاص وبقول لي يا رب ماليش غيرك، تعبت. وبتقول لي قعدت اقول دعوات سبحان الله، يعني ربنا فتح عليها قوي قوي. بتقول لي بقيت ابكي كما لم ابكي من قبل، وطلعت من مكان وانا حاسه بنار في بطني، اجلكم الله، دخلت الحمام اجلكم الله، تقول لي نزلت نار من بطني وزباله. انا ما اعرفش ده السر ايه، طبعا شيخنا
طيب
محمد يقول لنا يعني. المهم تقول انا طلعت من عند سيدنا رسول الله، وانا خارجه لقيت واحده من المجموعه اللي انا رايحه معاها عمره، بتقول لها يا فلانه انا بدور عليكي في ايه؟ قالت لها انا حلمت لك برؤيه. قالت لها قولي. قالت لها انا حلمت ان انت بتطوفي بالكعبه سبحان الله، وبتقول يا اللهم كما خلصتني من القوم الظالمين اغسلني بيديك الكريمه. قالت لها والله، قالت لها والله وبدور عليك عشان اقول لك. قالت لها انا هروح دلوقتي الكعبه، هي طبعا عند رسول الله، علشان اقول نفس الدعوه. بتقول دخلت الحرم المكي وطفت بالكعبه، والله سبحان الله قعدت اقول يا رب كما خلصتني من القوم الظالمين اغسلني بيديك الكريمه. طبعا طمع اشواط تحيه المسجد سبحان الله. بتقول خلصت وارتحت، وروحت نامت في السكن، معرفتي في السكن في مكة مش متذكرة. بتقول حلمت، سبحان الله حلمت برؤية، بتقول والله حلمت بنفس نفس المكان، بشوف حول الكعبة، اقول اللهم كما خلصتني من القوم الظالمين اغسلني بيداك الكريمة. تقول والله الذي لا اله الا هو عند الحجر الاسود، واذا دماء من السماء ينزل علي يغسلني، والله الذي لا اله الا هو. سبحان الله، تقول لي برئت تماما، برئت تماما من هذا
الموت. بارك الله فيك، شكرا على هذه المداخلة الطيبة. ليك يا شيخنا تعليق على هذه المداخلة؟
لا كلام طيب، الله يجزاك خير.
والدعاء اللهم اغسلني بيديك الكريم
فيه نظر
يعني يمسح ب
لا بد من الانسان، من قلت يدرس العقيدة على اساس يتخير المصطلحات، لكن بنقول حسنت نيتها يعني، لكن يعني اللفظة خانتها لعدم درس العقيدة. فتعذب بجهلها في المسألة.
نعم، هي طبعا الهدف من المداخلة كما يبدو تذكير الناس بان التعلق بالله عز وجل هو سبيل النجاة.
جزاك الله خير.
نعم، جزاكم الله خير. طيب شيخنا، نعود لحديثنا عن التذكير بالموت والقبر. نحن نعمل في الدنيا ليل نهار.
اي نعم.
وانشغلنا في هذه الدنيا يعني الا من رحم الله عز وجل باحوالها وامورها. طيب ما قيمة الدنيا في القرآن والسنة؟
ممتاز. حينما ننظر الى قيمة الدنيا باشمهندس وسام في كتاب الله جل وعلا، نرى قيمتها ضئيلة للغاية. اللهم إلا ما تزودنا منه من خلالها للقاء الله جل وعلا. يعني مثلا بني بين حقيقة الدنيا يقول إيه؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ما في قيمة على الإطلاق. يجي في موطن ثاني، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ربنا يحذرنا من ان يغرنا، لان ذكرت ان الدنيا من الاعداء الاربعة.
من الغرور؟
الغرور الشيطان.
نعم.
وربنا يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ويقول جل وعلا في كتابه أيضا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يبقى في النهاية إلى البرزخ. ثم بعده الوقوف بين يدي ملك الملوك ورب الأرباب
سبحانه وتعالى. طيب في السنة شيء؟
في السنة بقى عايزين نفصل فيها شوية. أول منظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أول حديث أورده الإمام مسلم يعني في هذا الشأن. طبعا الحديث طويل، بأخذ الشاهد عشان الوقت بتاع الحلقة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. شفت النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا، النبي ما علم من خير إلا ودلنا عليه وما علم من شر إلا ونهانا عنه. يقول لأمته محذرا فاتقوا الدنيا، دلالة على أن الإنسان يجب أن يتوقع شرورها وأن يحذر أمرها وأن يخشى بطشها، لأنها إن بطشت به ضل وأضل والعياذ بالله جل وعلا. الحديث رواه مسلم. الحديث الثاني هو متفق عليه، فوالله ما الفقر، النبي اللي بيقوله فوالله ما الفقر أخشى عليكم، مش خايف عليكم الفقر، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. حديث إيه؟ متفق عليه. الحديث الذي يلي ذلك، الإنسان قاعد يبص للدنيا، فلان عنده قصر، فلان عنده أموال، فلان عنده بنيان، فلان عنده أطيان. لا يا أخي، ما تختلش بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ذلك أدنى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. بمعنى يا أخي، أعطاك الله دارا وأعطاك زوجة وأعطاك أولادا وأعطاك نعم، انظر إلى يدك اليمنى، غيرك سلب الله جل وعلا منه هذه النعمة. انظر إلى يدك اليسرى، غيرك سلب الله جل وعلا منه هذه النعمة. أنت تمشي بيدين، غيرك سلبه الله اليدين. أنت تمشي على قدمين، غيرك سلبه الله القدمين. أنت تمشي صحيحا، غيرك ابتلاه الله جل وعلا بالسرطان فهو يئن أناء الليل وأطراف النهار. يا أخي، غيرك ابتلاه الله بالكبد فهو يئن في جوف الليل البهيم. يا أخي، غيرك عليه من الديون ما عليه. ولذلك انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ذلك أدنى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. رواه مسلم في الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن صنفا من الناس يعبدون الدنيا والعياذ بالله جل وعلا. بمعنى تراهم في الصلاة، تراهم يؤدون الزكاة،
تراهم في أمور الخير في كل وقت وفي كل حين، لكنهم عبدوا الدرهم والدينار من دون الواحد الغفار، بمعنى أنهم تأثروا ولهثوا، فصار الأمر شهية، حتى أن المال الذي يريد أن يحصله هو على استعداد أن يفعل كل شيء في سبيل تحصيله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، أو تعس وقال عبد، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، الحديث إلى آخره رواه البخاري.
شيخنا ممكن توضح مسألة العبودية دي؟ يعني الناس يقول لك أنا بتصدق وبصلي وبصوم كل شيء، ولكن أحب أن أكون ثريا، أحب أن يكون مركبي حسن، أن يكون بيتي حسن. فمسألة العبودية
أولا اسم الجامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه،
العبودية الشرعية
دين الله جل وعلا. أما عبودية هذه الأشياء والعياذ بالله جل وعلا تراها تتمثل في التكالب عليها والانسياق نتيجة الهوى إليها، في وأنه لو تعرض لأمر من أوامر الله جل وعلا ولأمر من هذه الأمور آثر الأمر هذا على أمر الله جل وعلا، ولو أنه اصطدم بسنة محمد صلى الله عليه وسلم من جراء هذا الهوى لآثر الهوى على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، إذن قدم الأمر على أوامر الله جل وعلا. ولذلك يقول ربنا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. خلاص انساق خلف المزاج، انساق خلف الهوى وآثره على ما سواه والعياذ بالله. أما حكاية أن الإنسان يكون عنده بيت لا بأس ما دام من حلال، أن يكون عنده الديار لا بأس ما دام من حلال، أن يكون عنده المركب الحسن لا بأس ما دام من حلال، المهم أن يتقي الله جل وعلا وأن يقوم بحق هذه الأمور.
طيب يا شيخنا، يسأل السائل ويقول: يعني حتى أنا أحب هذا المال جدا ويسيطر علي ولا أفكر من أين أتيت به من حلال أو حرام، هل هنا يصبح الأمر في نوع من صرف العبادة لغير الله؟
هو في نقطة مهمة جدا. هل أول هل هذه عبادة؟ نحدد الأول. صرف العبادة لغير الله شرك.
أيوة.
إنما هنا لا، ولكن بنقول هذا انحرف والعياذ بالله حتى صار عابدا للدرهم والدينار.
مجازا ولا فعلا؟ يعني كلمة صار عابدا للدرهم،
هو حتى مجازا ثم يقع فعلا والعياذ بالله جل وعلا ويندرج. يعني أنظره تطبيق اللي قلته بالضبط في حديثه صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في صحيح: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ من الحلال أم من الحرام والعياذ بالله، لكن إن ساق أكثر وقدم ذلك على أوامر الله جل وعلا ولم ينظر إلى حلال ولا إلى حرام، ولكن الهم كان عنده في ذلك، يصل إلى ما ذكرناه والعياذ بالله جل وعلا. آتي بحديث بعد ذلك يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.
أيوة.
يعني إيه سجن المؤمن؟ يعني بمعنى أن المؤمن في الدنيا ينضبط بضوابط، يأتمر بأوامر، ينتهي بنواهي، ينزجر بزواجر، هذا حلال هذا حرام، كأنه مقيد في سجن لا يستطيع أن يخرج ولا أن يبتعد عن الحدود التي حدها الله جل وعلا وحدها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكافر فلا يرى حرمة فيها على الإطلاق، يهوي عن يمينه ويهوي عن شماله ويرتكب عن يمينه ويرتكب عن شماله، ولا يجد حدا فاصلا ولا مانعا من أوامر الله ولا من نواهيه. المؤمن يكون حيث أمره الله جل وعلا ولا يكون حيث نهى الله جل وعلا، الكافر في كل مكان دون النظر إلى أوامر الله أو إلى نواهيه. ولذلك الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. والحديث الذي يلي ذلك أيضا هو في البخاري من طريق عبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. للأسف البعض في هذه الدنيا يلهثون خلف الوجهات، يلهثون خلف المناصب، يلهثون خلف الدنيا أناء الليل وأطراف النهار، ولا يركعون لله ركعة ولا يسجدون لله سجدة ولا يذكرون الله جل وعلا في مقام. المهم عند هؤلاء أنهم يحصلون الدنيا وما فيها، تراهم يجمعون الأموال ويجمعون الذهب والفضة ويرفعون البنيان ويجمعون الأطيان ظنا منهم أن الدنيا باقية، وهؤلاء والعياذ بالله جل وعلا هم الذين أضلهم الشيطان. أدي مثال. يعني مثلا هنجيب راجل الحين عشان ببساطة للمشاهدين، الرجل هذا امتلك المزارع والبساتين وامتلك الديار والقصور عنده في كل مكان، في فيينا، في النمسا، في أوروبا، في مصر، في سوريا، في العراق، في كل مكان. هذا الرجل محتاج قاعد يجمع كل شيء، جه واعتراه المرض ولا بد وأن يكون، ثم دخل عليه الهرم ولا بد وأن يكون، ثم توفاه الله جل وعلا، ولا بد وأن يكون، لأن الكل إلى هلاك ولأن الكل إلى دمار ولا يبقى إلا الواحد القهار. هذا أمر معلوم. نعم. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. ولذلك هذا الرجل يموت، أولاده يجوا، باعوا هذه الأراضي، باعوا الديار، باعوا البساتين، باعوا الأزهار، باعوا كل شيء، بقيت الأرض على حالتها لكنها انتقلت من هؤلاء إلى هؤلاء. اللي اشتراها مات، وبعدين جه ورثها آخرون أما بيعينها. شوف الأرض هي معاه هي ثبتة، ده يموت ويورث، ده يموت ويورث، ده يموت ويبيع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن يموت الرجال وتبقى الأرض، ولن يرث الأرض ومن عليها إلا الله
سبحانه.
واحدة عندها كنوز، عندها ذهب، عندها صناديق ذهب، وبعدين تورث بنتها، بنتها تورث بنتها، بنتها تورث بنتها، الذهب باقي والكل، الكل إلى تراب، الكل إلى تراب، الكل إلى تراب، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. الذهب موجود، الأرض موجود، في النهاية ما حدش ورث أي شيء، ما حدش واخد أي شيء، ولن يرث الأرض ومن عليها إلا الله جل وعلا.
تفضل.
ولذلك على الإنسان أن يعلم أنه غريب في هذه الحياة.
أيوة هذا هو السؤال. كيف أتعلم مسألة الغربة ونحن في ظل عالم الشهوات والشبهات؟
ممتاز ممتاز. أولا إذا مضى الإنسان ومشى على منهج الله جل وعلا بالنظر في كتاب الله جل وعلا وبتلاوة آيات الوعد والوعيد والترغيب والترهيب يلين قلبه ولو كان من حديد، هذه واحدة. الثانية بالنظر في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبكثرة النظر فيها والتأمل والتدبر والعمل بما فيها، حينئذ ترى له نورا بإذن الله جل وعلا، فيكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذا تكلم تكلم بذكر الله جل وعلا، إذا مشى كان له نور بإذن الله جل وعلا يهديه الله ويرشده ويسدده. طيب بعد ذلك يجالس الصالحين، لماذا؟ إذا نسي ذكروه، وإذا غفل عانوه، ثم يحضر مجالس الذكر ويجالس العلماء ويزاحم العلماء حتى تسكن المواعظ في قلبه، يحيا بدنه وتحيا روحه، حينئذ يكون أقرب الناس في هذه المسألة بإذن الله جل وعلا. بحس انه غريب ليه؟ شاف أين أبي؟ أين جدي؟ أين فلان؟ أين علان؟ ابن آدم يعني ما جمسه ابن آدم. طئ الأرض بقدمك فإنها عما قريب ستصبح قبرك، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، فلا بد يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. صح صح
صحيح.
ولذلك على الإنسان العاقل أن يعلم أنه غريب. أبي كان موجود لكن ذهب، جدي كان موجود لكن ذهب، الأمم السابقة بأثرها ذهبوا، الكل يذهب، إذن الكل إلى دمار ولا يبقى إلا الواحد القهار.
بارك الله فيك الشيخ الكريم.
أجيب حديث ثاني ولا
في اتصال؟
حاضر.
اسمح لي شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم محمد معي.
أهلا وسهلا.
لو سمحت ممكن أسأل الشيخ؟
الشيخ يسمعك تفضلي.
عندي ابني عنده 14 سنة.
أيوه.
بيتبول على نفسه وبيقوم يتفزز من النوم كده ويصرخ بيجري كده، ما يدراش ان هو بيجري، يعني مش عارف ايه اللي بيصرخه وبيعمله، فمش عارف اعمل معاه ايه، وبيتبول على نفسه غير ارادي 14 سنة.
طيب
كتاب الله يعني
حضرتك ممكن تتصلي يعني تركي رقمك في غرفة التحكم وان شاء الله الشيخ يحدثك بعد الحلقة. بارك الله فيك. طيب شيخنا نريد مزيدا من الأحاديث عن الدنيا في السنة.
أي نعم. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو رواه ابن ماجه وغيره، والحديث حسنه الألباني وغيره. ازهد في الدنيا، شوف أي ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد عما في أيدي الناس يحبك الناس. خلاص، يبقى الزهد في الدنيا مطلوب، مش الزهد معناه انني بقى انا متقشف، انني كيت، انني اترك حقوقي، ابدا، ولكن لا تجعلها الشغل الشاغل لك، ولكن اجعل الشغل الشاغل لك هو التحصيل للقاء الله جل وعلا. عندي حديث بعد كده اللي هو من طريق عبد الله بن شخير. الحديث رواه مسلم في صحيح، بيقول اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو يقرا الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. يعني ابن آدم ده مغرور مغرور، مالي عندي الأموال عند الأطلال، عند الدور، عند القصور، عند الأولاد، عندي وعندي. يا رجل في النهاية أنت ما تمتلك إلا ما قدمته للقاء الله جل وعلا، بدليل أنك تموت وولدك يموت وما تمتلك يزول، لكن لا يبقى إلا الذي تقدمه بين يدي ملك الملوك ورب الأرباب. الحديث الذي يلي ذلك رواه الترمذي في سننه، يقول صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي والحديث حسن: إن الدنيا ملعونة.
أيوه.
شو الحديث؟ إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكرى، بالفتح على راء، إلا ذكرى الله وما والاه وعالما ومتعلما. يبقى أنا بص ده اللي بقول مين؟ الذي لا ينطق عن الهوى، لقول الله وما ينطق عن الهوى، اللي بقول المعصوم، بقول لي إن الدنيا ملعونة. وأنا أوجه كلامي هذا إلى الذين يلهثون خلف الشهوات، إلى الذين يلهثون خلف الملذات. يا من شغلت نفسك بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه، شغلت نفسك فيما لست تدركه تقول لله ماذا حين تلقاه. عجيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا الاستثناء، إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الترمذي وهو حسن: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. شوف ما سقى كافرا منها شربة ماء. ثم أختم بهذا الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير وصحيح الألباني في صحيح الجامع، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. في الدنيا علامة، احسب لي دول في لحظة، ايه رأيك في كذا، كت 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 في النت، كت 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 كت
البورصة،
البورصة كت على طول. تقول له: تعال يا اخي عرف لي كده لا اله الله يعني ايه، شروط لا اله الله ايه، في البرزخ زي ما بقوله كده، بقول له البرزخ، البرزخ مش البرزخ، بقول له البرزخ، خدت بالك؟ ما يعلم شيء عن دين الله جل وعلا. ان الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. يعني اكتفي بهذه الاحاديث، وان كان هناك حديث جميل
فضل
اسكن به قلوب المسلمين بس، رواه الترمذي وهو حسن: من بات منكم امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هي للدنيا، هي للدنيا، انما مش الدنيا القصور ولا الربوع ولا الازهار ولا البساتين، لا لا لا، ابدا ابدا ابدا.
طيب شيخنا نتلقى هذا الاتصال، ولكن عندي سؤال بعد هذا الاتصال. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
السلام عليكم.
ألو.
أيوة السلام عليكم، تفضل يا أخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا.
معك محمد من المنصورة.
أهلا شيخ محمد، تفضل.
أيوة تفضل.
أيوة أسمعك، تفضل يا أخي.
كنا عايزين نسأل فضيلة الشيخ سؤال عن البرزخ.
طيب الشيخ يسمعك، تفضل.
لما بنروح زيارة المقابر. أيوة. لما
بنروح
زيارة المقابر. المتوفى بيبقى اللي جاله الروح بتبقى موجوده فعلا في القبر، بتبقى حاسس باللي جاله ولا ايه الوضع يعني؟ وجزاكم الله خير يعني.
حاضر، ده سؤال تقدم يعني.
نعم.
قبل الموضوع نجيب يا شيخ الان كانت حب.
طيب هو باجي طبعا واعرج عليها، لان ما ذكر في كتاب الروح لابن القيم في هذه المسائل لا يصح على الاطلاق، وطعن في ائمتنا حتى في نسبته الى الامام ابن القيم. وحكايه طبعا اللي بيروح عند المقابر عشان مثلا يقول لك ادعي له او اقرا له كيت، هل يشعر به الميت؟ اللي هو الحي يشعر به الميت؟ ابدا على الاطلاق، ولا يعلم بحاله على الاطلاق ولا اي شيء. حتى قال ابن تيميه رحمه الله: والدعاء من بعيد كما الدعاء عند القبور. هو دي ولكن يعني المنظر لقول الله جل وعلا: انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، الى اخر هذه الايات، وانا هذبها في محلها.
انت بمسمعين.
وما انت بمسمع من في القبور. الى اخر هذه الايات توضح تماما ان الذي في القبر لا يعلم بحال الذي ياتي اليه شيء، انما معظم الروايات اللي وردت واوردها يعني ونسبت الى ابن القيم في كتاب الروح، انا بقول للاخوه ما تغترش بها على الاطلاق، ودي هتيجي في محلها ان شاء الله.
نعم. فاتصل واحد كمان.
اتفضل.
ماشي. السلام عليكم.
السلام
عليكم
ورحمه الله.
ايوه عليكم السلام.
السلام عليكم ورحمه الله.
اهلا ومرحبا.
اهلا وسهلا.
ايوه اتفضل نسمعك.
بارك الله فيك.
وياك يا اخي الله يحفظك.
بارك الله فيك.
وبارك فيك.
جزاك الله خير.
وياك يا اخي، اتفضل. ريت توطي التلفزيون بس.
في الحقيقة قناة الحكمة تعتبر ضرة.
جزاك الله خير.
قناة الحكمة تعتبر ضرة في سماع الفضيات. جزاكم الله عنا خير الجزاء.
وإياكم يا خير كريم.
ممكن أتوجه بالسؤال للشيخ محمد؟
تفضل الشيخ يسمع.
السلام عليكم شيخ
عليكم
محمد.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا خير الجزاء.
وجزاك أفضل منه إن شاء الله.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الذي أحبتني من أجله.
جزاك الله كل خير. يا شيخ محمد عندي سؤال يتعلق بالموضوع.
تفضل.
لما نراكم يا شيخ على شاشة الفضائيات كأننا نرى النار رأي عين وكأننا نرى الجنة رأي عين، تذكرون بالآخرة، جزاكم الله عنا خير الجزاء. لكن بعدما ننصرف إلى أمورنا الحياتية المعتادة يعني تأخذنا الدنيا بعض الشيء، فنرجو من فضيلتكم أن تضع لنا منهجا يعني ولو في نقاط في عجالة يعني حتى نثبت على صدق يقيننا وحتى يعني تثبت وترسخ قدمنا. وقضية التفلت من التزام الله قضية خطيرة جدا يا شيخ، بتشغل بال كثير من الدعاء من أمثالك بارك الله فيكم. فنرجو يعني في عجالة يعني مش عايز أطلع حضرتك يعني
طيب.
في نقطة أو اثنين أو ثلاثة يعني تذكر لنا بعض ما يثبتنا على طريق الالتزام، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
طيب يا أخي الكريم شكرا، وصلت رسالتك وبارك الله فيك على اتصالك. شكرا جزيلا. طيب نجيب الآن يا شيخنا على هذا المنهج السريع.
والله هي بسرعة طبعا وبإيجاز غير مخل، أقول أولا لو أن الإنسان نظر في كتاب الله جل وعلا وأمعن فيه وتدبر وقرأ وما هجر كتاب الله جل وعلا، فهذا مما يلين قلبه ويجعله مستعدا بإذن الله جل وعلا لمثل هذه الأمور والنوازل. ثانيا قلت على طالب العلم بالذات أن يستمع القرآن حتى إن لم يقرأ، أن يستمع القرآن كثيرا، فإن بلوغ القرآن إلى قلبه يرتب روحه وقلبه معا، وإن النظر في كتاب الله جل وعلا يزيل الغشاوة، فضلا عن أنه يأتي بأمر عظيم طيب مبارك ألا وهو الإنارة في البصر وفي البصيرة كما ذكر علماؤنا من أئمة السلف. الأكثر من ذلك يا أخي زي ما قلت لفضيلتك، إما ترجع للبيت عندك كتاب شرعي اقرأ فيه، عندك كتاب فيه تراجم للسلف الصالح اقرأ، إما تيجي تقرأ في ترجمة لأحمد بن حنبل، إما تقرأ في ترجمة للشافعي للبخاري. الإنسان بيزدرج نفسه ويحتقر ذاته بجوار هؤلاء الذين يعتبرون قمما وعباقرة وعمالقة، حينئذ ستستصغر عملك وستعلو همتك إلى طاعة أكثر وأكثر بإذن الله، ورهيب لها برضو يعني.
طيب بارك الله فيك يا شيخ. نعود إلى حديثنا عن الدنيا في السنة.
نعم.
حضرتك ذكرت حديث إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله أين ولا. طيب الناس يقول لك ده كده العملية محصورة قوي. يعني ذكر الله مولادي تشمل ايه؟
هو ذكر الله يشمل العبادات وكل ما يحبه الله جل وعلا. ولذلك الذكر لا يشمل فقط مجلس العلم. والذكر لا يشمل فقط ان اقول سبحان الله وبحمده الى اخره، بل الذكر ها هنا كل ما يتقرب به لله جل وعلا، حتى الصلاة يطلق عليها الذكر. ولذلك قال العلماء والصلاة ذكر، ورد في القرآن بلفظ الذكر وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الذكر. إذن كل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا من فرائض ومن نوافل يطلق عليه هذا الأمر. ولذلك ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي ولا تنس أن تحصل من الدنيا الذات الذي تلقى به رب العباد
الذي يعينك على الذكر.
أي نعم.
طيب الشيخ ما يقول لك طيب والمباحات
أي نعم
دخل في اللعنة ولا دخل في المباح؟
لا أبدا أبدا، هي لم تدخل في اللعنة على الإطلاق. ولكن قال الإمام النووي رحمه الله واعلم أن المباح ربما يجر إلى الحرام والسلامة لا يعدلها شيء.
لا أصل واحد يقول أنا هقعد ألعب مع أولادي ولا أجلس مع زوجتي ولا أجلس مع أصحابي نتسامر، داخل في اللعنة لأن مش وارد.
لا لا أبدا داخل في اللعنة بالعكس.
بس عايز أوضح
يعني. مع زوجتي وأولادي لا ده قرب لله جل وعلا وأنا أجازى على ذلك عند الله جل وعلا. إما حتى أداعي بأولادي يكتب لي بذلك أجر عند الله جل وعلا. أنا ما أتهم زوجتي كده هو أنا يكتب لي أجر عند الله جل وعلا. أنا مجلس مع أصحابي مجلس دعوة وذكرهم بالله جل وعلا لا تشهره الملائكة ويكتب لي عند الله جل وعلا. إذن النية له شرعت لتمييز العادة عن العبادة، فالمؤمن دائما يصحح نيته في كل شيء حتى يرتفع أمره إلى الله، حتى في الطعام. أنا باكل ليه؟ عشان أتقوى على الطاعة لعبادة الله جل وعلا، يكتب لك أجر. حتى في جماع الرجل بأهله وملذاته وشهوته وفي بدء أحدكم إيه؟ صدقة، يبقى كل شيء ممكن يكون بإذن الله.
أنا بس أردت التوضيح علشان هذا الشيء يقول له الشيخ بمخلد
الدرك. لا لا أبدا إن شاء الله.
ربنا يبارك فيك يا شيخ. طيب الصحابة وهم السقف البشري
أي نعم
لنا، عاشوا هذه الدنيا. كيف كانت عيشتهم والدنيا ملعونة ملعونة
الله أكبر. الصحابة تربوا على يد محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة تخرجوا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة اقتدوا بالذين يعني بالأنبياء والمرسلين وبخاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم انطلاقا من قوله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فكان نعم القدوة وكان نعم المقتدين بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني أديك مثال بالنسبة لعيشتهم في الدنيا.
أيوه.
هذا علي بن أبي طالب مثلا شوف فيهم الدنيا يقول لذة الدنيا في ستة أشياء حتى المشاهد حين يريد يحفظ معي لذة الدنيا في ستة أشياء مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح ومشموم ومسموع. مأكول وأفضل ما يؤكل وهو العسل وهو رجيع ذبابة يعني دي من النحلة ودي النحلة دي ذبابة خرج من بطن ذبابة خلاص كده يبقى كيف تفتخر وكيف تتباهى وده أفضل ما عندك. طيب مشروب وأفضل ما يشرب هو الماء وتشترك فيه جميع الحيوانات انت بتشرب الكلب بيشرب انت بتشرب الحمار بيشرب الى اخره ما في فخر ولا شيء على الاطلاق وكلهم رزق الله جل وعلا. طيب عديت ما كله مشروب وملبوس وافضل ما يلبس هو الحرير وهو رجيع دودة خرج من بطن دودة فاي فخر لذلك ومنكوح وهو مبال في مبال فلا فخر في ذلك على الاطلاق. طيب ومشموم وافضل ما يشم هو المسك وهو من بطن دابة. بعد كده ومسموع وألذه الملاهي وهي كلها حرام والعياذ بالله جل وعلا. طب تعال العلي ثاني. علي بيقول له ايه رضي الله عنه صف لنا الدنيا. شوف ايه فواحد يقول له ايه لكن اجز يا امام صف واجز. يقول الدنيا اولها بكاء واوسطها عناء واخرها فناء موت. شوف الإجاز والجمال عشان المشاهد الوقت يتعايش معنا. أولها بكاء ابن آدم ولدتك أمك إذ ولدتك باكية والناس حولك يضحكون سرورا فاعمل ليوم تكون فيه إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. أولها بكاء وأوسطها عناء جهد ومشقة. مشقة في إيه؟ مكابدة الرزق للأولاد. مشقة في العناء في التعامل مع الناس. مشقة في الذهاب وفي الإياب. مشقة في مقاومة الأمراض والآفات. وأوسطها عناء وآخرها فناء اللي هو الموت. كل نفس ذائقة الموت. ولذلك قبض على لحيته يوما تكلم البعض في إسنادها إلا أنها رواية. قبض على لحيته يوما ثم قال آه يا دنيا إليك عني غر غيري. شوف الوقت الانسان ممكن يدفع الاف عشان يمسك منصب دنيوي يدفع ما يمتلك عشان يبحث عن الدنيا ويجيبها ويحصلها. شوف ليه اليك عني غر غيري قد باينتك ثلاثة اي طلقتك ثلاثة لا رجعة فيهم فعمرك قصير وخطرك عظيم وعيشك حقير. ثم تنهد قائلا آه من قلة الذات وطول الطريق وبعد السفر وعظيم المورد على الله جل وعلا. بل هو يقول فيما ثبت وصح موقوفا عليه في ديوانه النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. بل هذا معاوية. معاوية رضي الله عنه وارضاه يدخل عليه معمر من نجران عمره 200 عام بالرفع هكذا
سبحان الله.
اي نعم والروايه صحيحه ما حد يعرف يرجع فيها ذره. عمره 200 عام يا باشمهندس معي. شوف بقى الراجل داخل لا انا ولا انت ولا غيرني بيبلغ نصف هذا العمر ولا ثلث هذا العمر اهو دخل عليه معمر من نجران عمره 200 عام فقال له معاويه يا هذا كيف رايت الدنيا؟ قال سنيات بلاء وفي رواية بالدم سنيات بلاء وسنيات رخاء يوم بيوم وليلة بليلة يولد مولود ويهلك هالك ولولا المولود لباد من على ظهر الأرض ولولا الهالك لضاقت الأرض بمن عليها. شفت الحكمة؟ شفت الكلام؟ فقال له معاوية: سلني حاجة. قال: عمر مضى فترده، أو أجل قد أتى فتدفعه عني؟ قال: لا أستطيع ذلك. قال: إذا دعني مع الذي يقدر على كل شيء وهو الله جل وعلا. معي؟
نعم.
ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما يقول، ما هو بيحكي عن الدنيا، قسمت الدنيا ثلاثة أجزاء: جزء للمؤمن، وجزء للمنافق، وجزء للكافر. أما المؤمن فيتزود، يعني يتزود مش معنى
يزداد،
أي للقاء الله جل وعلا. صلي. يعني الإمام أحمد بن حنبل ثبت كما جاء في ترجمته وذكر الحافظ ابن كثير من طريق عبد الله بن أحمد، كان يصلي من النوافل في اليوم والليلة 300 ركعة.
سبحان الله.
فلما وهن بعد محنة خلق القرآن، شفت بقى الجلد والتعذيب والسجن 36 شهر إلى آخر هذه الأمور، صار يصلي 150 ركعة.
سبحان الله.
شفت النص الحا؟ فالمؤمن يتزود، أي للقاء الله. لذلك ربنا بقول إيه؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب. تزود من التقى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وكانت منيتهما ليلة القدر، وكم من صغار كان يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. ولذلك المؤمن يتزوج والمنافق يتزين، يعني مع هؤلاء بوجه ومع هؤلاء بوجه، مع المصلين تراه ومع المجرمين تراه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والكافر يتمتع لأنه لا يرى حرمة أبدا لله جل وعلا. يبقى دي بالنسبة يعني أمثلة بسيطة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للدنيا والآخرة.
طب التابعين يا شيخنا؟
التابعين حاجات جميلة قوي. يعني ما نيجي للحسن
البصري
رحمه الله يقول ايه؟ رحم الله اقواما كانت الدنيا عندهم وديعة فادوها الى من ائتمنهم عليها. الرواية الثانية: رحم الله اقواما دخلوا الدنيا خفافا وخرجوا منها خفافا. طيب نجبة لمعاذ، يحيى بن معاذ الرازي يقول ايه؟ العقلاء ثلاثة: من ترك الدنيا قبل ان تتركه، ومن بنى قبره قبل أن يدخله، ومن عمل لله قبل أن يلقاه. شوف الكلام الضرر. أو العقلاء ثلاثة: من ترك الدنيا قبل أن تتركه، ومن بنى قبره قبل أن يدخله، ومن عمل لله قبل أن يلقاه. نجيب بقى مواقف في هذا طيبة جدا للغاية. هذا رجل كما ذكر القرطبي رحمه الله جمع الجيوش والعساكر وحارب بالأهل والعشائر إلى آخر ما ذكر القرطبي رحمه الله. طب وبعدين؟ عملت وتركت ووصلت وتقلدت المناصب والوجهات وبقيت في هذه الأمور. بتيجي اللحظة بقى الحاتمة، اللحظة اللي يوهن فيها ويضعف، حرك ما عادش على الإطلاق، تحرك دي ما عادش على الإطلاق، هي ساعة الموت. جلس على شفير قبره ثم جمع أهله وبنيه، نظر إلى أهله وأولاده وقال: أي أهلي أي بنية، كيف كنت لكم؟ قالوا: كنت النعم، كنت النعم. وفي رواية الفتح على العين شوف يقول لهم إيه: أي أهلي أي بنية، إذا أنا مت فادفنوني وأعمقوا لي الحفرة، يا من كنتم تعانقونني، يا من كنتم تقبلونني، زوروني بعد 3، سترهبون طلعتي وتخافون رؤيتي، ثم زوروني بعد ذلك وانظروا إلى وجهي، سيتساقط شعر رأسي وسيسقط حاجباي وسيسقط شعري، وانظروا ستسقط مقلتاي وستسقط أسناني، ثم بعد ذلك يمر ولدي بجوار قبري فلا يعرفني. ثم أنشد قائلا: ضعوا خدي على لحدي ضعوه، ومن عفر التراب فوسدوه، وشقوا عنه أكفان الرقاقة، وفي الرمس البعيد فغيبوه، فلو أبصرتموه إذا تقضت صبيحة ثالث أنكرتموه، وقد سالت نواظر مقلتيه على وجناته وانفض فوه، وناداه البلى: هذا فلان، هلموا أقبلوا هل تعرفوه، حبيبكم وجاركم المفدى تقادم عهده فنسيتموه. بل هذا هو رشيد رحمه الله ماذا جرى؟ الرشيد امتلك الأموال والأطيان والقصور والدور، وامتلك الذهب وامتلك الفضة، لكن في النهاية لن يرث الأرض وما عليها إلا الوارث، إلا الله سبحانه. إلا الله. إيه اللي حصل من الرشيد؟ الرشيد تعرض للمرض، اشتد عليه المرض، يتوني بالأطباء، ما هو بقى هو في منصب، وبعدين ما كانش حاكم لدولة، تحاكم للأمة من أقصاها إلى أقصاها، من شرقها إلى غربها، يتوني جمعوا له الأطباء، ما خلاص ده الطبيب بيبقى طبيب قلب ويموت بالقلب، طبيب بيعالج الكبد وبيموت بالكبد، طبيب بيعالج أورام السرطان وبيموت بالسرطان، هو يعمل إيه؟ ده بشر، بشر. قدرة الله فوق كل قدرة، إرادة الله فوق كل إرادة. شوف الأطباء عجزوا، هو يبص لهم كده ما في، شوف يعمل إيه؟ قالوا احفروا القبر بتاعي، حفروا. وقبلها قالوا ائتوني بحمار، عايز يمشي بقى عشان يكذب المرجفين اللي بيتكلموا ده ايه امير المؤمنين بيموت، قام راكب الحمار ما ان مشى به حتى ترنح، قال سبق المرجفون، سبق الانزلوني، نزلوه جلس على شر الخبر، ينظر الى الاطباء ما عندهم دواء، ما في على الاطلاق، فنظر اليهم وانشد قائلا ان الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد اتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى، مات المداوي والمداوى ومن جلب الدواء ومن باعه ومن اشترى. إذن من الحي الذي لا يموت؟
لا إله.
الله رب العالمين. فجلس على شفير القبر ثم نظر إلى السماء في الظلمة ثم قال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. لحظات، لحظات، واحنا عايزين نستعد لهذه اللحظات، لان هندخل في الموت باذن الله جل وعلا، واحنا هنلقاه، احنا جالسين الحين، غيرنا هيجلس، فيها يجلس مكانك وفيها يجلس مكان، ستخلو منا الديار وتنقطع منا الاثار، والذي يقضي على الكل هو الله الواحد القهار. ولذلك في سؤال؟
لا انا ما اكتشفت في سؤال ده طبعا، بس عايز تضيف تفضل.
حاضر. ولذلك دائما اقول القناعه، الله الله في الدنيا دي، القناعة هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها السلامة وفيها راحة البدن، أين من ملك الدنيا بأسرها هل خرج منها بغير القطن والكفن؟ أبدا أبدا. ولذلك على العاقل أن يعلم أن الدنيا إلى زوال، وأن الملك لله الواحد المتعال، يا من تلهث خلف الجنيه، يا من تلهث خلف الدولار، يا من تلهث خلف الدينار، اتق الواحد القهار، أكثر من الصلاة، أكثر من الركوع، أكثر من السجود، تقرب إلى الله جل وعلا. انظر إلى الناس، هذا يركب سيارة الآن، ماذا جرى؟ قالوا مات. والثاني حدث لسيارته كذا فقتل بها، والثالث مات فجأة، والرابع نام فجئنا كي نوقظه فإذا هو قد مات. إذن الجميع يموت، الصغير يموت، والشاب يموت، والكبير يموت، المرأة تموت، والرجل يموت، ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت.
لا إله إلا الله. بارك الله فيك شيخ الكريم، يعني قد لا أجد كلاما مناسبا للتعليق على هذه العبارات المؤثرة الحقيقة، لكن ختاما ونحن نختم هذه الحلقة، الدنيا هي نعم. الجسر إلى البرزخ.
أي نعم،
نريد توضيح لهذه الكلمة.
الدنيا هي جسر يمتد بنا إلى البرزخ، بمعنى أنا الوقت موجود بوسطها للمشاهدين، ندي الخاتمة، أنا موجود الحين، فات مني الحين الساعة بتاعت البرنامج، مضت من عمري، أنا مدبر لإيه ومقبل على إيه؟ مدبر عن الدنيا ومقبل على الآخرة. الإنسان لما بيتولد يا باشمهندس وسام خرج من بطن أمه، ظهره إلى أمه، يعني ظهره إلى الدنيا، وهو مقبل إلى أجله. ليه؟ محدد له مثلا 60 سنة الأجل بتاعه، هو ماشي ماشي زي المصروف اللي بينفقه، فات من عمره ساعة، فات يوم، فات اثنين، فات سنة، فات ثلاثة، يبقى مقبل إلى البرزخ، مدبر إلى الدنيا. لذلك قال لقمان لولده بني اعلم انك قد استدبرت الدنيا من يوم ان نزلت اليها، فانت الى دار تقرب منها الى الاخرة، اقرب منها الى دار قد تباعدت عنها. كل لحظة بتعدي انت بتقرب للبرزخ وبتبعد عن الدنيا، صح ولا صح؟ ولذلك على العاقل ان يعلم ان الدنيا دار ممر وليست بدار مقر. انظر اعيش الان ثم أحمل على الأعناق وعلى أكتاف الرجال للقاء الله جل وعلا. مش شرط أن أنا أبلغ من عمري كذا، لا وربي، نحمل الطفل الصغير ونحمل الرضيع ونحمل الغلام ونحمل الشابة الجميلة ونحمل الشابة القوية ونحمل الرجل ونحمل المرأة ونحمل الآباء ونحمل الأمهات والكل إلى هذا المكان، أحمله ورايح إلى أين؟ إلى البرزخ. فالدنيا معطاءة إلى البرزخ، بتحول دار ممر انقل من هنا إلى هنا. ولذلك يا ويحة يا ويحة من غفل عن الذات ودخل خاويا بين يدي ملك الملوك ورب الأرباب، حينئذ لا يقبل منه الاعتذار لأنه الواحد القهار. وهي لسعادته من حصل الذات، ركع لله كثيرا، صام النهار، وقام الليل لله الواحد الغفار، وأكثر من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، يا لرضا عنه من الواحد الجبار.
نعم، بارك الله فيك شيخ الكريم، واسمح لي أني مضطر لختام هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، أعتذر لعدم تلقي الاتصالات حتى نستمتع بشيخ الكريم الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، الذي أشكره شكرا كثيرا على ما قدم لنا في هذه الحلقة وهذه الحلقات بشكل عام. استودعكم الله عز وجل، على أمل اللقاء بكم غدا في 11:40. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خلق الله الملائكة من نور، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: خلقت الملائكة من نور، والجن خلقهم الله جل وعلا من النار،
له البقاء وكتب على خلقه الفناء، لقوله جل وعلا:
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.